Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Thumma qala al-muallif rahimahullah babu hurmati Makkah. Babu hurmati Makkah ay ihtiramiha wa ta'dhimiha. Wa Makkah sharrafaha Allah ismun lil balad al-haram alladhi ja'alahu Allah 'azza wa jalla baladan aminan. يأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم سميت بذلك يعني سميت مكة لقلة مائها من قولهم امتك الطفل لبن أمه إذا شرب ما في ثديها فأخلاه يعني فلتها وتسمى أيضا تسمى بكة قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة يعني تدقها فلم يقصدها ظالم بسوء إلا أهلكه الله عز وجل إلا قسمه الله لم يقصدها أحد بسوء جبار بسوء إلا قسمه الله هذا الحرم حرم مكة جعل الله له من الخصائص والمزايا ما ليس لغيره اختصه الله عز وجل والله عز وجل يختص ما يشاء من الأزمنة ومن الأمكنة وربك يخلق ما يشاء ويختار خصه الله عز وجل بخصائص منها أولا أن فيه الكعبة هذا الحرم فيه الكعبة التي هي قبلة المسلمين فهي قبلة لأهل الأرض كلهم ثانيا من خصائصه الأمن لداخله قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا وهذا خبر بمعنى الأمر وهو إما خبر عن شرعه ودينه الذي شرع وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر فمن خصائصه أن من دخله كان آمنا ولذلك تأمن فيه جميع الأشياء يأمن الإنسان فيه على نفسه وعلى ماله بل حتى البهائم من خصائصه أيضا أن فيه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها وهو المسجد الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى أيضا من فضائله وخصائصه أنه أحب البقاع إلى الله أحب البلاد إلى الله عز وجل هو مكة أو هي مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ومنها أيضا من خصائصه أن الله عز وجل جعله مناسك لعباده جعل هذا الحرم مناسك لعباده وأوجب عليهم أن يأتوا إليه أوجب الاتيان إليه من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين خاضعين خاشعين ومنها أيضا من خصائصه أن الله عز وجل أن المسجد الحرام أضافه الله عز وجل إلى نفسه في كتابه فقال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود لا أن طهر شف لي البقرة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والتي في سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين. اللي فيها ألف تثنية اعتكاف، بدون تثنية قيام. طيب، ومنها أيضا أن المسجد الحرام أنه أول مسجد وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس من الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومنها أيضا من خصائص هذا الحرم فضيلة الصلاة فيه، فضيلة الصلاة فيه، فالصلاة فيه أكثر ثوابا وأعظم أجرا من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهو من حيث الثواب والأجر أكثر المساجد ثوابا وأجرا. الصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة، خير من مئة ألف صلاة. وقول بعض الناس الصلاة فيه مئة ألف صلاة خطأ، خطأ واضح، لأن الحديث الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، لم يقل صلاة بألف، بل خير من ألف. فالصلاة في المسجد النبوي خير من ألف، قد تكون ألفين، ثلاثة ألاف، أربعة ألاف. والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف. وفرق بين أن نقول ألف وبين نقول مئة، فبين أن نقول مئة ألف وبين أن نقول خير من مئة ألف. ومنها أيضا من خصائص هذا المسجد أو الحرم عموما أن الله عز وجل عاطف القلوب إليه وأخبر أنه مثابة للناس: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالنفوس تتوق إليه وتثوب إليه، فما أن يخرجوا منه حتى يرجعوا إليه. ومنها أيضا من خصائصه أن الهم فيه بالسيئة والإفساد موجب للعقوبة والعذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا من خصائص المسجد الحرام أو من خصائص الحرم، أن من هم فيه بسيئة بمجرد الهم يعاقب، بخلاف غيره من الأماكن، فإن الإنسان لا يعاقب بالهم، لكن من خصائص الحرم أنه يعاقب على الهم بالسيئة حتى لو لم يفعلها. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال أهل العلم: عد فعل الإرادة بالباء مما يدل على أن الإرادة مضمنة معنى الهم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا بعدن أبيا هم فيه بسيئة لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. ومنها أيضا أن الله عز وجل حرم فيه القتال، فقال عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يسفك فيه دما، كما يأتي في حديث أبي شريح. ومنها أيضا أنه مبارك، أنه مبارك، جعله الله عز وجل مباركا. الدليل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والبركة هي كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت الله عز وجل أكثر منه بركة ولا خيرا. هذه بعض الخصائص والمزايا لما يتعلق بالمسجد الحرام. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. قوله في الحديث عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص، وهو الضمير يعود على عمر بن سعيد، يبعث البعوث إلى مكة. يبعث بمعنى يرسل، والبعوث جمع بعث، والبعث هنا المراد به الجيش المجهز للقتال. يبعث البعوث المراد بالبعوث الجيش المجهز للقتال. وكان يبعثها يعني عمرو بن سعيد يبعثها من المدينة إلى مكة لقتال ابن الزبير الذي امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية، ثم لجأ رضي الله عنه إلى الحرم. يقول: وإذن لي أيها الأمير، إذن بمعنى رخص لي أيها الأمير، الأمير هو الولي على أمر المسلمين، أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولا يعني حديثا، فقول أن أحدثك قولا هذا مفعول مطلق، قام به رسول الله، قام به يعني خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. الغد من يوم الفتح يعني صباح اليوم الثاني من فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان، في رمضان سنة 8 من الهجرة. يقول: فسمعته أذناي، الضمير يعود على ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الخطبة، القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فسمعته أذناي يعني القول، ووعاه قلبي يعني حفظا وفهما بهذا القول، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أبصرته عيناي يعني هذا القول حين تكلم به. فذكر ثلاثة أشياء: أولا سمعه بأذنيه، والثاني وعاه بقلبه، والثالث أبصره بعينه. يقول: حين تكلم به يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، أنه حمد الله وأثنى عليه. حمد الله يعني قال الحمد لله أو ما أشبه ذلك، والحمد تقدم لنا أنه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والله عز وجل يحمد لأمرين: لما له من كمال الصفات، ولما له من جزيل الهبات. لما له من كمال الصفات، ولما له من جزيل الهبات. إذن الحمد وصف المحمود بالكمال. وأثنى عليه، الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، تكرار صفات الحمد يسمى ثناء. ويدلك على هذا المعنى أعني أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وأن التكرار هو الثناء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. إذن تكرار الحمد يسمى ثناء، تكرار صفات الحمد يسمى ثناء. فالحمد ليس هو الثناء، وبناء عليه فتفسير بعض أهل العلم للحمد بالثناء تفسير قاصر. أولا لأن الحديث فرق بينهما، حمدني عبدي لما كرر قال أثنى علي عبدي. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يذكرون خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فقام فحمد الله وأثنى عليه. فإذا قلنا حمد الله وأثنى عليه يعني حمد الله أثنى عليه وأثنى عليه يكون تكرارا. وثالثا أن الثناء من الثني وهو الرجوع. فإذا قلنا الحمد هو الثناء فليس هناك شيء يرجع إليه، بخلاف ما إذا قلت إن الثناء تكرار صفات الحمد. فأنا إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد وصف المحمود بالكمال، رب العالمين الرحمن الرحيم ثناء، لأنه رجوعا على ما سبق. وش لي سبق؟ الحمد. فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن الحمد مغاير للثناء. يقول ثم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام إن مكة, قال إن مكة المراد بذلك جميع الحرم, حرمها الله ولم يحرمها الناس. حرمها الله أي جعلها, أي جعل لها حرمة, جعل لها حرمة وتعظيما, ولم يحرمها الناس يعني لم يكن تحريمها من قبل الناس حتى يقال إنه يمكن أن تنتهك هذه الحرمة أو تغير. والفائدة أو الغرض من قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, الفائدة من ذلك بيان تعظيم حرم مكة. يقول فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا يحل, الفاء هنا للتفريع, لما ذكر حرمة مكة وأن تحريمها من قبل الله وليس من قبل الناس فرع على هذا قال فلا يحل, ونفي الحل يستلزم الحرمة. وقوله لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر, قرن الإيمان بالله باليوم الآخر, قرن الإيمان بالله هنا باليوم الآخر لأن الإيمان بالله باعث على العمل, والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة, مانع من المخالفة. فالغرض من هذا الحث على اجتناب ما لا يحل في مكة من سفك الدم وقطع الشجر وما أشبه ذلك, وبيان أن تعظيم حرم مكة من لوازم الإيمان وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول أن يسفك بها دما, أن يسفك أي يريق يعني في مكة دما, والمراد بسفك الدم القتل. ولا يعضد بها شجرة, يعضد أي يقطع شجرة, وهي كل نبات, الشجر كل نبات قام على ساق يعني على غصن, هذا يسمى شجرة. يقول فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإن أحد, إن هنا شرطية, وأحد فاعل, فاعل لفعل محذوف, والتقدير فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ترخص يعني اتخذ رخصة, والرخصة في اللغة السهولة, الرخصة لغة السهولة, وعرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح, ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ونوضح هذا بالمثال. الأصل في القدم وجوب غسلها, المسح على الخفين رخصة, المسح على الخفين رخصة, ثبت على خلاف الدليل الشرعي لأن الدليل الشرعي دل على وجوب الغسل لمعارض الراجح وهو أحاديث المسح. أكل الميتة عند الضرورة رخصة, والأصل تحريم أكل الميتة, فجواز أكل الميتة رخصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي لأن الدليل الشرعي حرم الميتة, حرمت عليكم الميتة, لكن لمعارض الراجح, إن هناك آية نصوص تدل على جواز أكل الميتة عند الضرورة. إذن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وأحسن من ذلك أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب, إما بإسقاط واجب أو فعل محرم, التسهيل لسبب, إما بإسقاط واجب من واجبات وإما بفعل محرم من المحرمات, وهذا أقول أقرب إلى الفهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا, قولوا يعني ردا على حجته, قولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. آذن لرسوله يعني رخص لرسوله, ولم يأذن لكم يعني ولم يرخص لكم، وإنما يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي ساعة من نهار، أذن لي الآذن هو الله عز وجل، ساعة من نهار يعني وقتا من نهار، وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. يقول وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، عادت يعني رجعت حرمتها اليوم، يعني بذلك يوم خطابه وهو اليوم صباح اليوم الثاني من يوم الفتح من الفتح، كحرمتها بالأمس يعني كتحريمها بالأمس وتعظيمها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ يعني ليوصل هذا الكلام وهذه الموعظة الشاهد الحاضر الذي سمع هذا القول، الغائب يعني الذي لم يحضر ولم يسمع. فقيل لأبي شريح، قيل له من القائل؟ قيل له ما بين هنا ولا يهم من القائل، فقيل لأبي شريح ما قال لك، الضمير يعود على عمرو بن سعيد، ها أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو المعروف في عمرو بن سعيد الأشتر، فقيل له ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك، أعلم بذلك يعني أوسع علما منك فيما يتعلق ببعث البعوث إلى مكة للقتال يا أبا شريح. إن فظاهر قوله يا أبا شريح أن القائل هو إيش؟ أبو شريح. إن الحرم لا يعيد عاصيا، المراد بالحرم ذو الحرمة والمراد به ما أدخلته الأميال، لا يعيد عاصيا يعني لا يجير ولا يعصم عاصيا، العاصي هو الخارج عن الطاعة، ولا فارا بدم يعني هاربا بدم، ولا فارا بخربة، المراد بالخربة التهمة والخيانة، ولهذا قال الخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها السرقة، وأصلها في سرقة الإبل إلى آخره. هذا الحديث واضح من حيث المعنى، فيستفاد منه فوائد كثيرة، منها أولا فضيلة أبي شريح رضي الله عنه، حيث لم تأخذه في الله لومة لائم، وواجه الأمير وهو عمرو بن سعيد بالحق دون أن يخشى في الله لومة لائم. وفيه أيضا فيه من فوائده أنه ينبغي التلطف والتأدب في مخاطبة الأمراء ليكون ذلك أدعى إلى القبول، لقول إئذن لي أيها الأمير. وفيه أيضا دليل على ثبوت إمرة الأمراء حتى ولو كانوا فساقا، وأن إمارتهم لا تنتزع منهم بسبب فسقهم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة عند الحاجة، لقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه. وفيه أيضا دليل على مشروعية على أن المشروع أن تبدأ الخطب بالحمد والثناء، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه. وفي أيضا بيان تعظيم حرمة مكة، ووجه ذلك أن تحريمها كان من قبل الله ولم يكن من قبل الناس، والشيء يعظم بحسب من صدر منه. وفيه أيضا دليل على أن تعظيم حرمة الحرم من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر. إن تعظيم الحرم من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أقوى الروادع والزواجر عن انتهاك الحرمات، عن انتهاك حرمات الله عز وجل لقوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك إيش؟ زجرا، وأن من مقتضى الإيمان هو هذا، أو وأن مقتضى الإيمان هو هذا. وفيه أيضا دليل على تحريم القتال والقتل في حرم مكة لقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله لا في قبل لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولقوله فإن أحد ترخص. إذن نأخذ منهم تحريم القتل والقتال في مكة. واعلم أن القتل والقتال في حرم مكة لا يخلو من ثلاث حالات، القتل والقتال في حرم مكة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون القتال ابتداء بغير حق، يكون القتال في حرم مكة ابتداء بغير حق فحرام، حرام ولا يجوز، سواء كان من أهل الحرم أم من غيرهم، سواء كان القتال من أهل الحرم أنفسهم قاتلوا أو من غيرهم، يعني شخص أراد أن يقاتل في حرم مكة ابتداء. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولهذا الحديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. الحال الثانية أن يكون القتال في حرم مكة دفاعا بحق، أن يقع القتال دفاعا بحق، فهذا جائز فالواجب. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم به فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهاتان الحالان لا خلاف فيهما بين أهل العلم، أعني فيما إذا كان القتال ابتداء بغير حق أنه حرام، وفيما إذا كان القتال دفاعا فهو جائز. الحال الثالثة أن يكون القتال في حرم مكة ابتداء بحق، أن يقع القتال في حرم مكة ابتداء بحق، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، مثل قتل البغاة فاختلف العلماء في حكم هذا، والصواب جوازه، الصواب جواز القتال ابتداء في حرم مكة بحق إذا كان القتال بحق كقتال البغاة. والدليل على هذا أولا عموم قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأن قتل البغاة في حرم مكة بحق الله عز وجل، لأن حرم مكة يجب تعظيمه ويجب تطهيره، ولو ترك هؤلاء يفعلون ما شاءوا في الحرم لعاثوا في الأرض فسادا ولا دنسوا حرمة الحرم، فكان الواجب أن يقاتلوا. إذن القتال في حرم مكة له كم؟ ثلاث حالات. كيف مخلص؟ نعم.
يكون دفاعا عن
الدليل على انه ما يجوز. شو نقرا الحين الايه الكريمه؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولحديث ابي شريح لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما. احسنت. الثانيه محمد ان يكون دفاعا بحق فجائز. الدليل فان قتلوكم فاقتلوهم. الثالث اي ابتداء يلا ابتداء باي شيء بحق مثل ماذا؟ كقتال البغاة فجائز. واضح جائزين. طيب الدليل او عموم فإن بغت عموم قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وأيضا في مسألة انتهاك الحرمة نقول الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمة القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وأما من جهة التعليم والنظر فلأن تعظيم الحرم واجب يجب تعظيمه وتطهيره، وترك هؤلاء البغاة في حرم مكة يعطون في الأرض فسادا تدنيس للحرم ومناف لما يجب عليه أن يكون من التعظيم والتطهير، وأيضا هو حق لله عز وجل فوجب قتالهم وكفهم. يستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم قطع شجر مكة لقوله ولا يعضد بها شجرة، تحريم قطع شجر حرم مكة لقوله ولا يعضد بها شجرة. والمراد بالشجر الذي يحرم المراد به ما أنبته الله عز وجل، ما نبت بفعل الله، أما ما أنبته الآدميون فلا يحرم. لماذا؟ لأن ما أنبته الآدميون يضاف إليهم وما أنبته الله يضاف إلى الحرم. وفيه أيضا دليل على ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خصه الله تبارك وتعالى بخصائص في بعض الأحكام ليست لغيره. الدليل قوله فإن أحد ترخص فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. والخصائص ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات، خصه الله عز وجل بخصائص ترجع إلى أربعة أمور. خصه الله بواجبات عليه دون غيره، ومحرمات تحرم عليه دون غيره، وكرامات والثالث والرابع مباحات. أولا خصه الله بواجبات كوجوب الوتر، كوجوب قيام الليل، ووجوب السواك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. السواك أيضا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. خصه الله عز وجل بمحرمات أشياء تحرم عليه دون غيره. الصدقة ليست له، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، جميع آل محمد لا. العلماء يقولون الرمز بالعين، الرمز بالعين كما في الحديث ما كان نبي أن تكون له خائنة الأعين. وضع لأمة الحرب أيضا ينهى عنه إذا قصد القتال وتجهز، فإنه لا ينزل هذه الراية التي رفعها. طيب خصه الله تبارك وتعالى أيضا بمباحات، وأكثرها في النكاح، أكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنكاح، ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله فقهاء الحنابلة ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح. قال في الإقناع: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك أن أكثر ما اختص به فيما يتعلق بالنكاح منها أولا أنه يتزوج بلا عدد، يتزوج من شاء من غير حصر، وثانيا يتزوج من غير ولي، وثالثا جواز نكاح الهبة في حقه. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. طيب، خص أيضا بكرامات، منها أنه بعث، أن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم، الشفاعة أيضا، الشفاعة العظمى، بعثه الله وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن أمته خير الأمم، أن الله عز وجل خصه بهذا القرآن. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص ليست لغيره. وإلا فالأصل التأسي به، الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتأسى به. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمونه يصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. فالأصل التأسي فيه فيما يتعلق بالعبادات وفي غيرها، إلا إذا دل الدليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز القتال في مكة ساعة الفتح خاصة، لقوله: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما جاز هذه الساعة لأن فيها إنقاذا للحرم من الشرك وأهله. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والاقتداء، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، تؤخذ من قوله: فإن أحد ترخص فقولوا. وهذا يدل على أن الأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد أن الجواب بالدليل الشرعي حجة ملزمة للخصم، لقول: فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وفيه أيضا دليل على ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية، ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية. وجه ذلك أنها كانت محرمة مكة، ثم أحلت ثم حرمت. ويتفرع على هذه الفائدة جواز النسخ مرتين، جواز النسخ مرتين في الفعل الواحد، جواز النسخ مرتين في الفعل الواحد، بحيث يكون مباحا ثم يحرم ثم يباح، أو يكون محرما ثم يباح ثم يحرم. إذا نأخذ من هذا نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى ثبوت النسخ ووقوعه في الأحكام الشرعية، والثانية وقوع النسخ أو جواز النسخ مرتين في الفعل الواحد. والنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه. وذلك لأن النسخ قد يقع للفظ والحكم، قد ينسخ اللفظ والحكم معا، وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ. ايش بعد؟ ثلاثة. أي إذن النسخ يقع على مراتب. المرتبة الأولى نسخ الحكم واللفظ، ينسخ الحكم واللفظ، مثل الرضاع في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فهنا نسخ، النسخ وقع على اللفظ لأن اللفظ نسخ، والحكم أيضا كان الرضاع المحرم 10 فنسخ إلى 5. المرتبة الثانية والحال الثاني نحو النسخ أن يقع النسخ أو أن يكون النسخ على اللفظ مع بقاء الحكم، فآية الرجم، آية الرجم نسخت لفظا وبقيت حكما، نسخت لفظا وبقيت حكما. ولذلك خطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل كان آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث. وهذه الآية المنسوخة لا يعلم ما هي، وأما ما ورد في بعض الحديث أنها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا ضعيف ولا يصح، فالله أعلم بلفظ الآية المنسوخة. الثالث أن يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ، كآية نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، آية المصابرة يصح؟ طيب، وأيضا شلون؟ إيه بقى يمثلوا بالنسخ، ده هي نسخة نسخ مو تخصيص، نسخ نسخ. طيب غير آية المصابرة، تقديم الصدقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب وأيضا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. شوف هنا أيضا هي منسوخة مع أنها متأخرة متأخرة. طيب إذا النسخ قد يكون للحكم واللفظ، وقد يكون لللفظ دون الحكم، وقد يكون الحكم مع بقاء اللفظ. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب تبليغ الشرع على من علم به، وجوب تبليغ الشرع على من علم به، يؤخذ من كون أبي شريح رضي الله عنه بلغ الشرع والحكم. وفيه أيضا دليل على قبول خبر واحد، الثقة فيما يتعلق بالأمور الدينية، قبول على قبول خبر واحد في الأمور الدينية، لقوله: أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به وهو واحد، فدل على قبول خبر واحد في الأمور الدينية. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الخبر الديني يقبل فيه خبر الثقة الواحد ولو أنثى، حتى الأنثى. ولذلك رواية المرأة تقبل. ويستفاد منها أيضا الامتناع من الرد على الخصم إذا تبين عناده، الامتناع من الرد على الخصم متى تبين عناده، وذلك لأن أبا شريح رضي الله عنه لما حدث عمرو بن سعيد بهذا الحديث قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيض عاص إلى آخره. فلم يرد عليه من؟ أبو شريح، لعلمه بأنه قال ذلك استكبارا وعنادا. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثير كلامه في النفوس، بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وتأثير كلامه بالنفوس، لقوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل إلى آخره. نعم، هذا ما تيسر، والله أعلم.